أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 267. تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى، تقدم أن الميت يجب تغسيله بثلاثة أغسال: الغسل الأول بماء السدر، والثاني بالكافور، والثالث بالماء القرى. والسؤال هو أنه ما هي كمية السدر المعتبرة في خلط الماء، وهكذا ما هي كمية الكافور المعتبرة في خلط الماء حتى يصدق أن ذلك الماء هو ماء سدر وماء كافور؟ ما هو المقدار المعتبر في صدق كون الماء هو ماء سدر أو ماء كافور من جهة الكثرة ومن جهة القلة؟ الجواب: أما من جهة الكثرة فلابد أن تكون الكمية بحد لا يلزم منها صيرورة الماء ماء مضافا، بل لابد أن يبقى الماء على إطلاقه في الغسلة الأولى وفي الغسلة الثانية، في الغسل الأول وفي الغسل الثاني. فلابد أن تكون الكمية بحد لا يلزم انقلاب الماء من الماء المطلق إلى الماء المضاف، وذلك لبعض الروايات التي دلت على أن الماء لابد أن يبقى على إطلاقه، يصدق عليه أنه ماء سدر وأنه ماء كافور، ولكن في الوقت ذاته هو ليس مضافا بل هو ماء مطلق، من قبيل ما جاء في صحيحة يعقوب بن يقطين، جاء فيها هكذا: ثم يفاض عليه الماء 3 مرات، ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من الكافور. الرواية صريحة في أنه بعد أن يجعل في الماء السدر أو الكافور يبقى يطلق على ذلك الماء لفظ الماء، وإذا كان يطلق عليه لفظ الماء هذا معناه أن الماء لا زال مطلقا مضافا، لأن الرواية عبرت هكذا: يجعل فيه في الماء شيء من السدر، يعني لابد أن تكون الكمية بحد لا توجب سلب إطلاق لفظ الماء على ذلك الماء بعد إضافة السدر والكافور إليه. إذن لابد أن يكون ماء السدر هو ماء مطلق يصدق عليه أنه ماء سدر، ولكن يبقى على إطلاقه، لا أن تكون كمية السدر كثيرة بحيث يتحول الماء من مطلق إلى مضاف، وهكذا في ماء الكافور أيضا. هذا من جانب الكثرة، إذن لابد أن تكون كمية السدر والكافور بمقدار لا توجب سلب إطلاق لفظ الماء على الماء المستعمل في الغسل، يعني لابد أن يبقى الماء مطلقا لا يتحول إلى مضاف. هذا من جهة الكثرة. وأما من جهة القلة، وهذه هي النقطة الثانية، فلابد أن تكون كمية السدر والكافور بمقدار يصدق معها على ذلك الماء أنه ماء سدر وماء كافور، لا أن يكون السدر قليل جدا بحيث لا يصدق على الماء أنه ماء سدر، وهكذا لا أن يكون الكافور قليلا جدا بحيث لا يصدق على الماء أنه ماء كافور. فلابد أن تكون الكمية بمقدار يوجب صدق عنوان ماء السدر وماء الكافور على الماء المضاف إليه السدر والمضاف إليه الكافور. أما ما هو ذلك المقدار فلا يوجد تحديد في الروايات، ولا يوجد دليل على التحديد بكمية معينة، وإن حاول بعض الفقهاء أن يذكر مقدارا معينا ولكن لا دليل عليه. المهم هو أن يصدق عنوان ماء السدر وماء الكافور، فلا بد أن تكون الكمية بمقدار معتد به. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، يلزم في الماء القراح أن يكون خالصا من السدر ومن الكافور، أما إذا خلط بالسدر وخلط بالكافور فلا يصح أن يغسل الميت الغسلة الثالثة بهذا الماء، لأنه الروايات قد بينت أن الميت يغسل بثلاثة أغسال: بماء السدر، قيدت بالسدر، أن تكون الغسلة الأولى بالسدر، وأن يكون الغسل الثاني بماء الكافور، قيدت بالكافور، وأن يكون الغسل الثالث بالماء القراح، قيدت بالقراح، ومعنى القراح هو الخالص من السدر ومن الكافور. فقيد القراح هو مقابل قيد السدر وقيد الكافور، فكما أنه لا يصدق الماء ماء السدر وماء الكافور إلا مع أخذ هذا القيد فيه بأن يكون فيه كمية من السدر ومن الكافور، كذلك الماء القراح لا يصدق أنه ماء قراح مع هذا القيد إلا إذا كان خالصا من السدر ومن الكافور، وعليه فلا بد أن يكون التغسيل الثالث الغسلة الثالثة للميت بالماء الخالص والخالي من السدر ومن الكافور. النقطة الرابعة، قلنا الغسلة الأولى التغسيل الأول يلزم أن يكون بماء السدر، هل يشترط في السدر أن يكون أخضر أم يصح التغسيل بالسدر اليابس؟ الجواب: لا فرق بين اليابس وبين الأخضر لإطلاق الروايات، حيث أن الروايات قالت يغسل الميت التغسيل الأول بماء السدر، ولم تقيد أن يكون السدر بالسدر الأخضر، فمقتضى الإطلاق هو كفاية التغسيل بالسدر اليابس. قال مسألة 267، يعتبر في كل من السدر والكافور ألا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، هذا من جهة الكثرة، ألا يكون كثير بحيث يسلب إطلاق لفظ الماء عليه، يعني يصير الماء ماء مضافا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ولا قليلا، هذا من جهة القلة، بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور، لابد أن تكون هنالك كمية بحيث يصدق أن هذا ماء سدر وماء كافور، أما كم مقدار هذه الكمية فغير محددة، المدار هو الرجوع للعرف، وإذا العرف أطلق لفظ ماء السدر على هذا الماء فهذا كافي، بشرط أن نحافظ على جهة الكثرة أيضا، أن لا تكون الكمية كثيرة بحيث يصير الماء ماء مضافا. النقطة الثالثة، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما من السدر ومن الكافور، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخال، يعني إذا كانت الكمية قليلة جدا بحيث لا يصدق أن هذا ماء سدر أو ماء كافور، فبالتالي يصدق أنه ماء قراح، إذن لابد أن يكون الماء خالصا منهما. خالصا بأي معنى؟ يعني أن لا يصدق عليه أنه ماء سدر أو ماء كافور، وإلا فلا يصح التغسيل به، لأن قيد القراح ومقابل قيد السدر والكافور، فلا بد أن يكون معتبرا. أما إذا كانت الكمية قليلة جدا بحيث لا نطلق على هذا الماء أوراق من الشجر من السدر وقعت بالماء بحيث لا يطلق على هذا الماء أنه ماء سدر، فهذه الكمية لا تضر، فيصح التغسيل بهذا الماء. النقطة الرابعة، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر لإطلاق الأخبار. مسألة 268، إذا تعذر الماء أو خيفة تناثر لحم الميت بالتغسيل. إذا تعذر تغسيل الميت بالماء، لأن فرضنا فقدان الماء لا يوجد ماء، أو يوجد ماء ولكن خيفة على الميت من تناثر لحمه، كما إذا كان له فترة قد توفي أو بسبب أن وفاته بسبب الحر أو نحو ذلك من الأمور اللي يتناثر معها لحم الميت إذا صب الماء عليه. فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم ييمم الميت، أم أنه يدفن بلا تغسيل كما فيما إذا فقد المماثل فإنه يدفن بلا تغسيل؟ الجواب المشهور بل المتسالم عليه بين الفقهاء هو أنه يجب تيمم الميت، لا يدفن بغير تيمم، ذلك باعتبار ما دل من المطلقات على أن التراب هو أحد الطهورين وأنه هو طهارة بديل الطهارة المائية، وهذه مطلقة فتشمل التيمم الذي يكون بدلا عن تغسيل الميت، فبالتالي يلزم تيممه ولا يدفن بدون غسل، مضافا إلى وجود بعض الروايات التي ظاهرها أن الميت ييمم ولا يدفن بغير تغسيل إذا تعذر تغسيله، من قبيل ما جاء في صحيحة عبد الرحمن عن أبي الحسن موسى صلوات الله عليه، جاء في هذه الرواية هكذا: 3 نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال صلوات الله عليه: يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء. رواية صريحة في أن الماء يصرف إلى الجنب، هذا لا شاهد فيه، وإنما الشاهد ويدفن الميت بتيمم، فالميت لا يوجد ماء يغسل فيه، فالإمام أوجب أن يدفن مع التيمم ولا يدفن بغير تيمم. هكذا دلت هذه الرواية، لكن ذيل الرواية فيه تعليل، هكذا عللت الرواية، قالت: لأن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر هذا المحدث بالأصغر يعني جائز، فتعليل فيه ما فيه باعتبار أن غسل الميت أيضا هو فريضة كغسل الجنابة، وهكذا الوضوء أيضا هو فريضة وليس جائزا بل هو واجب إذا حضرت الصلاة. فمن هنا بعض الفقهاء توقف من العمل بهذه الرواية، ولكن ما ذكرناه من المطلقات التي دلت على أن التراب هو أحد الطهورين هذه كافية للشمول إلى المقام، فيدفن الميت بعد أن ييمم ولا يدفن بغير تيمم. هذه النقطة الأولى في المسألة. النقطة الثانية: بعد أن وجب التيمم، هل التيمم يكون تيمما واحدا أم أنه ييمم الميت 3 تيممات، واحد بدلا عن الغسل بماء السدر، والثاني بدلا عن تغسيله بماء الكافور، والثالث بدلا عن تغسيله بالماء القراح؟ الجواب المشهور قد ذهبوا إلى كفاية تيمم واحد باعتبار أن الأغسال وإن كانت متعددة ثلاثة أغسال، ولكن الأثر المترتب على هذه الأغسال هو الطهارة وهو أثر واحد، فكما هو يترتب على الأغسال الثلاثة هو يترتب على كما يترتب على ثلاث تيممات ويترتب على تيمم واحد، فإذا كان الأثر واحدا فيكفي حصول فيكفي تيمم واحد للميت به تحصل الطهارة ولا يجب أكثر من تيمم. نعم، مقتضى الاحتياط هو أن ييمم الميت ثلاث مرات باعتبار أن المأمور به هو ثلاثة أغسال، فإذا تعذر الغسل ينتقل إلى بديله وهو التيمم، فإذا كان المأمور به ثلاثة أغسال فالبديل لابد أن يكون أيضا متعددا بتعدد المأمور به، فما دام يوجد احتمال هكذا يحسن حينئذ الاحتياط فييمم ثلاث تيممات ويؤتى بواحد من هذه التيممات الثلاث، هذا أيضا من باب الاحتياط، يؤتى بواحد منها بقصد ما في الذمة. فإذا كان لماذا يؤتى بواحد منها بقصد ما في الذمة؟ باعتبار أنه إذا كان المطلوب هو تيمم واحد ينوب وبدل عن الأغسال الثلاثة فقد حصل التيمم الواحد بقصد ما في الذمة، بالتالي يمم الميت تيمما واحد بقصد ما في الذمة، فإذا كان ما في الذمة هو تيمم بدل عن الأغسال الثلاثة فقد وقع، وإذا كان المطلوب هو ثلاثة تيممات فالمفروض أنه قد أتي بثلاث تيممات. فإذا مقتضى الاحتياط هو أن يجعل واحد من هذه التيممات الثلاث بقصد ما في الذمة، ولكن هل يجب أو هل مقتضى الاحتياط أن يكون هذا التيمم الذي هو يقصد فيه ما في الذمة أن يكون هو الثالث أم يكفي أن يكون الأول أو الثاني؟ بعض الفقهاء قال يلزم أن يكون هذا هو التيمم الثالث فييمم تيمم أول ثم تيمم ثاني ثم التيمم الثالث يقصد به ما في الذمة، الأول بدل عن الصدر والثاني بدلا عن الكافور والثالث يقصد به ما في الذمة، ولكن سماحة السيد ظاهر عبارته أنه لا يلزم أن يكون الثالث هو الذي يقصد به ما في الذمة، بل يكفي أن يكون أي واحد من هذه التيممات يقصد به ما في الذمة، سواء كان هو الأول أم كان هو الثاني أم كان هو الثالث، لأن الاحتياط كما يحصل بما إذا جعل التيمم الثالث هو بقصد ما في الذمة يحصل الاحتياط أيضا فيما إذا جعل هو الأول أو الثاني، لا فرق في ذلك، إذ بالتالي حتى لو جعلنا الأول مثلا بقصد ما في الذمة إذا كان المطلوب هو تيمم واحد بدلا عن الأغسال الثلاث فهذا الأول قد حقق المطلوب وهو المأمور به، وإن كان المطلوب هو ثلاثة تيممات فقد جئنا بثلاث تيممات، الأول جئنا به بقصد ما في الذمة، فإذا كان المطلوب هو أن يكون الأول بدلا عن الصدر عن التغسيل بماء الصدر فنحن قصدنا ما في الذمة وما في الذمة هو الغسل بماء الصدر فيقع هذا بدلا عنه، والثاني يقصد به الغسل بدلا عن الغسل والتغسيل بماء الكافور والثالث يقصد به البدلية عن الماء القراء. إذن لا يتعين أن يكون المحقق للاحتياط هو أن يقصد بالغسل الثالث ما في الذمة، بل المحقق للاحتياط هو أن يقصد أي واحد من هذه الأغسال ومن هذه التيممات يجعل ما في بقصد ما في الذمة. لذا يقول إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم بدلا عن الغسل. النقطة الثانية ويكفي تيمم واحد وإن كان الأحوط استحبابا أن ييمم ثلاث مرات ويؤتى بواحد منها بقصد ما في الذمة. لاحظ قال بواحد منها، لم يقل يؤتى بالثالث بقصد ما في الذمة خلافا لبعض الفقهاء، بل يكفي أن تأتي بأي واحد من هذه التيممات الثلاث بقصد ما في الذمة، فأنه يحقق حينئذ الاحتياط سواء قصدت ما في الذمة هو الأول أم الثاني أم الثالث. بالتالي إن كان المطلوب هو تيمم واحد فأنت جئت بتيمم بقصد ما في الذمة، فإذا كان المطلوب ما في الذمة تيمم بدل عن الثلاث فهذا يقع تيمما بدلا عن الأغسال الثلاث، وإن كان المطلوب وما اشتغلت به الذمة هو ثلاث تيممات فالمفروض أنك أتيت بثلاث تيممات. تقول هذا لم أجعله بدلا مثلا عن التغسيل بماء السدر، أقول أنت قصدت ما في الذمة، فإذا كان هذا مطلوب أن يقع بدلا عن التغسيل بماء السدر فمعناه أن ما اشتغلت به الذمة هو التغسيل هو التيمم بدلا عن التغسيل بماء السدر، فإذا قصدت ما اشتغلت به الذمة حققت المأمور به، فإذا يتحقق الاحتياط بقصد أي واحد من هذه الثلاثة. مسألة 269 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله.